أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. وأما الموضع الثاني فحكم المصرح واضح، والكلام فيه هو الكلام في حجية الخبر الواحد. كان الكلام في المقام الأول من الفصل الثالث من كتاب الشيخ الداوري حفظه الله. في المقام الأول تطرقنا إلى أقسام خبر الواحد، وقلنا إن خبر الواحد يقسم إلى عدة أقسام قد تصل إلى 54 قسما باختلاف الأسس التي تؤخذ في التقسيم. شرعنا في التقسيم الأول، وهو تقسيم الخبر بلحاظ المنقول عن، وقلنا أن أقسام الخبر بلحاظ المنقول عن ثلاثة: إما أن يكون الخبر مصرحا مظهرا، وإما أن يكون مضمرا، وإما أن يكون موقوفا. قلنا يوجد موضعان: الموضع الأول في تعريف هذه الأقسام الثلاثة، المظهر والمضمر والموقوف، والموضع الثاني في بيان أحكام هذه الأقسام الثلاثة. انتهينا بحمد الله عز وجل من الموضع الأول في الدرس السابق، وبينا تعريف كل من المظهر والمضمر والموقوف. في هذا الدرس إن شاء الله نتكلم عن حكم كل واحد من هذه الأقسام الثلاثة. أما بالنسبة إلى القسم الأول وهو المظهر أو المصرح، يعني ما صرح فيه باسم الإمام عليه السلام، الكلام فيه هو الكلام في خبر الواحد. فحينما يبحث في علم الأصول عن حجية خبر الواحد، أبرز مصاديق خبر الواحد هو الخبر المظهر والخبر المضمر. هناك تقام عدة أدلة كآية النبأ، وأقوى الأدلة تقريبا وعمدة الأدلة على حجية خبر الواحد السيرة العقلائية، فإن العقلاء بما هم عقلاء يعولون على أخبار الثقات، وهذه السيرة كانت بمرأة ومسمع من الشارع المقدس ولم يردع عنها، فيستكشف من عدم الردع الإمضاء فيكون خبر الواحد حجة يمكن التعويل عليه. إذن حكم الخبر المصرح أو المظهر هو الحجية إذا ثبتنا الحجية لخبر الواحد في علم الأصول. هذا تمام الكلام في القسم الأول، المضمر المصرح أو المظهر. وأما بالنسبة إلى القسم الثاني المضمر، فهل الروايات المضمرة حجة أو لا؟ توجد ثلاثة أقوال. القول الأول: عدم حجية المضمرات مطلقا، سواء كانت من مضمرات الأجلاء أو لم تكن من مضمرات الأجلاء. ما هو الدليل على ذلك وما هو الوجه؟ الوجه هو ماذا؟ احتمال أن يعود الضمير إلى غير المعصوم عليه السلام. يحتمل أو لا يحتمل؟ نحن لا نحرز أن المروي عنه هو المعصوم، يحتمل أن يكون غير المعصوم، وإذا ورد الاحتمال بطل الاستدلال، فبالتالي نستشكل في حجية الخبر المضمار. القول الثاني حجية مطلق المضمرات، سواء كانت من مضمرات الأجلاء أو لم تكن من مضمرات الأجلاء. ما هو الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك هو تسليط الضوء على سبب الإضمار. الإضمار بسبب ماذا؟ حصل الإضمار بسبب تقطيع الرواية. الرواية طويلة، مثلا علي بن جعفر يسأل الإمام موسى بن جعفر، يسأل أخاه فيقول سألت أخي موسى بن جعفر عن كذا فقال كذا، وسألته عن كذا فقال كذا، وسألته عن كذا فقال كذا. افترض وارد في الرواية 1000 سؤال أو 100 سؤال، ثم بعد ذلك يأتي صاحب الوسائل أو غيره من بوب الأحاديث ويقطع هذه الرواية عن علي بن جعفر سألته كذا، ويذكر كل مقطع. المقطع الوارد في الحج يخليه في كتاب الحج، المقطع الوارد في النكاح يضعه في كتاب النكاح، المقطع الوارد في الحدود يضعه في الحدود، وبالتالي تصبح الرواية بالنسبة لدينا مضمرة. والحال أن مرجع الضمير كان معلوما من خلال معرفة المقطع الأول من الرواية، وبالتالي مضمرات الأجلة وغير الأجلة كلها حجة، لأنها في الأساس لم تكن مضمرة، بسبب تقطيع الروايات أصبحت مضمرة. القول الثالث التفصيل بين مضمرات الأجلاء وبين مضمرات غيرهم من الأصحاب. فالأجلاء كزرارة ومحمد بن مسلم والفضيل بن يسار ومعروف بن خربوذ وغيرهم، هؤلاء لجلالة قدرهم يعرف أنهم لا يسألون من غير الإمام عليه السلام، لا يسألون إلا المعصوم عليه السلام، وبالتالي إذا جاءوا برواية مضمرة فإننا نحرز أن مرجع الضمير هو الإمام المعصوم عليه السلام. وأما غير الأجلاء من الأصحاب فقد يسألون الإمام وقد يسألون غير الإمام، يسألون أجلاء الأصحاب، وبالتالي لا تكون مضمرات مطلق الأصحاب حجة، وإنما مضمرات خصوص الأجلاء من الأصحاب هي التي ثبتت لها الحجية. وأما القول الذي التزم بأن جميع المضمرات حجة لأن الأساس أساس تحقق الإضمار هو تقسيم الروايات وتقطيع الروايات، فسيأتي في أسباب الإضمار أن تقطيع الروايات ليس هو السبب الوحيد، وإنما يشكل أحد الأسباب، هناك أسباب أخرى للإضمار، واضح ولا؟ وبالتالي علة تحقق الإضمار ليست محصورة بتقسيم الرواية بماذا بتقطيع الروايات، حتى تدعوا أن جميع الروايات المضمرة هي حجة لأن مرجع الضمير كان معلوما وإنما قطعت الرواية. فقد يأتي في بعض الرواية أصلا لم يصرح بمرجع الضمير لا في بداية الرواية ولا في نهاية الرواية، أساسا هي وردت مضمرة من دون تقطيع، وردت مضمرة، فماذا تعمل فيها؟
إذا سئل الجميل الحين وفي الأساس مرده أيضا إلى الإمام، يعني جوابه جواب الإمام يكون.
نعم، لكن الحجية لم تثبت لكلام الجليل، الحجية ثبتت لكلام المعصوم عليه السلام، واضح ولا؟ الجليل قد ينقل حكما، قد يفتي، ما يفتون أصحاب الأئمة كانوا يفتون، اجلس في المسجد وافتي الناس فاني احب ان يرى في شيعتي مثلك. الحجية ليست هي فتوى الجليل، الحجية ثبتت لقول المعصوم عليه السلام. نحن عندنا الشيعة الامامية الرواية تكون حجة اذا كانت متصلة بالمعصوم عليه السلام، وأما بمصاحب المعصوم لا يصدق عليها أنها رواية أو ولم تثبت لها الحجية، بخلاف العامة كما ينقلون قول رسول الله ينقلون قول الصحابة ويأخذون بقول الصحابة. الشيعة الإمامية لا يأخذون بقول الصحابي، يأخذون بقول خصوص المعصومين الـ14 عليهم أفضل صلوات المصلين. واضح؟ نقرأ هذا المقدار. وأما الموضع الثاني يعني حكم الأقسام الثلاثة، الآن نتكلم عن حكم القسم الأول. فحكم المصرح واضح، والكلام فيه هو الكلام في حجية خبر الواحد، فإن ثبتت الحجية لخبر الواحد ثبتت الحجية للخبر المصرح. وأما المضمر ففيه أقوال ثلاثة. الأول عدم الحجية مطلقا، يعني ماذا مطلقا يبينها، سواء كان المضمر من وجوه الأصحاب أو من غيرهم، يعني من غير وجوه الأصحاب من الثقات، سواء كان المضمر من وجوه الأصحاب كزرارة ومحمد بن مسلم الذين قال فيهم الإمام عليه السلام بشر المخبتين بالجنة خاشعين، مخبتين يعني خاشعين، بشر المخبتين بالجنة، محمد بن مسلم الطائفي وزرارة بن أعين وأبو بصير ولعله معروف بن خربوث، ثم يقول الإمام عليه السلام أربعة النجباء أمناء الله على حلاله وحرامه. الإمام الصادق لاحظ القريت ها، لاحظ كيف يعطيهم الوسام، يقول لولا هؤلاء لذهب فقه أبي. لاحظ الوسام العظيم، هذا لا من هؤلاء من أجلاء الأصحاب أو غيرهم من الثقات، يعني سواء كان المضمر من وجوه الأصحاب أو من غير وجوه الأصحاب من الثقات. وإليه إلى هذا القول ذهب الشهيدان، الشهيد الأول والشهيد الثاني، الشهيد الأول محمد مكي العاملي، الشهيد الثاني زين الدين الجبل العاملي، ونسب إلى جماعة. والوجه في عدم الحجية هو احتمال عودة الضمير إلى غير المعصوم عليه السلام، وذلك الاحتمال أن يعود إلى غير المعصوم مما يوجب الإشكال في حجية الخبر إذا عاد الخبر إلى غير المعصوم. الثاني، القول الثاني الحجية مطلقان، يعني سواء كان المضمر من وجوه الأصحاب أو من غير وجوه الأصحاب حجة ما دام ثقة. وإليه ذهب ابن الشهيد في المعالم، يعني ابن الشهيد الثاني في المعالم الشيخ حسن صاحب معالم الدين، إلى كتابين معروفين، معالم الدين هي في الأصول، طبعا معالم الدين في الفقه وفي الأصول، لكن اشتهر القسم الذي في الأصول، وله كتاب منتقى الجمان في الأحاديث الصحيحة والحسان. والمحدث البحراني عن الشيخ يوسف البحراني صاحب الحدائق وغيرهما، وذلك عن الحجية مطلقا لأن سبب الأمر هو تقطيع الأخبار، تقطيع الأخبار الأمر الذي أوجب توهم بعض من لا مراس له بأن الخبر مرسل وإن كان الخبر في الواقع مسندا. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني مضافا إلى أن ظاهر حال الأصحاب، يعني كل الأصحاب مو خصوص الأجلة، مضافا إلى أن ظاهر حال الأصحاب أنهم لا يسألون غير المعصوم عليه السلام ولا ينقلون ما يتضمن حكما شرعيا يعمل به عامة المكلفين عن غير المعصوم عليه السلام. هذا فيه كلام، هذا ليس ظاهر كل الأصحاب، هذا ظاهر خصوص الأجلاء من الأصحاب. وإلا توجد روايات ينقلها بعض الأصحاب عن يونس بن عبد الرحمن، بعض حولاء أو عن فلان أو فلان أو فلان من الأجلاء. الثالث، التفصيل بين كون الراوي من أجلاء الأصحاب وفقهائهم فيقبل مضمره، وبين غيره يعني غير أجلاء الأصحاب وفقهائهم فلا يقبل قوله. وإليه ذهب صاحب الكفاية الأخند الخراساني الشيخ محمد كاظم الخراساني صاحب كفاية الأصول، وقد صرح به في مبحث الاستصحاب، فإنه بعد أن ذكر رواية زرارة قال رواية زرارة، أي هي رواية زرارة؟ رواية زرارة هذه اللي قرأناها صفحة 396. قلت له الرجل ينام وهو على وضوء، قلت له منه هذا، واضح ولا قرأناها الرواية صفحة 396 مقطع منها. هذه الرواية زرارة إلى ثلاث روايات ورد في الاستصحاء، واحدة منهم هذه المضمرة. قال الآخر: وهذه الرواية وإن كانت مضمرة إلا أن إضمارها لا يضر باعتبارها وحجيتها. لماذا؟ حيث كان مضمرها مثل زرارة، وهو زرارة من الأجلاء ممن لا يكاد يستفتي من غير الإمام عليه السلام، لا سيما مع هذا الاهتمام. واضح ولا؟ زرارة بعد معروف ما يسأل من غير المعصوم عليه السلام. ولذلك فرقنا بين مضمرات الأجلاء، الأجلاء ما يسألون من غير المعصوم، أما غير الجليل من الأصحاب قد يسأل المعصوم وقد يسأل الجليل وقد يسأل غير الجليل، كما سيأتي قد يسألون حتى العامة إذا تعذر. مثل بعض الروايات كما سيأتي إن شاء الله يسأل، مو هذا يسأل أبو حنيفة لأن ما وجد أحد من الأصحاب، فشوف قاعد يسأل شنو؟ يسأل العامة كما سيأتي إن شاء الله، ستأتي الإشارة إلى ذلك واضح إن شاء الله. زين. وتبعه في ذلك صاحب الكفاية كثير من الأعلام مثل السيد الخوي في مصباح الأصول، وهو المنسوب كما في تعليقة الروضة إلى أكثر الأصحاب، نسبه في الروضة إلى أكثر الأصحاب. طبعا اللمعة الدمشقية كتبها الشهيد الأول في السجن في 7 أيام، جاء الشهيد الثاني وشرحها واسم الشرح الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية اللي يدرس في الحوزات، الروضة البهية الذي هو شرح وتعليقة للروضة البهية للمعد الدمشقية. شيخنا الداوري ماذا ترجح؟ يرجح ما ذهب إليه المشهور، والظاهر صحة القول الثالث، القول بالتفصيل هو قول مشهور، وذلك لأن الفقهاء حيث كانوا مراجع للفتيا وأخذ الأحكام فإن معرفتهم بالضوابط المقررة في الإفتاء وتعليم الناس تمنعهم من نقل الأحكام من غير الإمام عليه السلام، بخلاف غير الأجلاء فإنهم قد يأخذون من الإمام وقد يأخذون من الأجلاء. الآن من باب الكلام يجر الكلام يتكلم عن أسباب الإضمار، هذا بحث شيق. يذكر عدة أسباب. السبب الأول وجود قرينة حالية أو مقامية، وبالتالي تجد أن هذا الراوي لا يذكر مرجع الضمير وإنما يضمر. قلت له كما لو كان مثلا يتكلم عن حادثة وقعت مع الإمام عليه السلام في كلام سابق، فتوجد قرينة ماذا؟ مقالية، أنه في مقاله يتكلم عن الإمام، هذا حوله. ثم يقول قلت له، فهنا مرجع الضمير هو المعصوم عليه السلام. وأحيانا لا، قرينة حالية تستكشف من ظاهر الحال، فإذا بسبب وجود القرينة الحالية أو المقالية المخاطب لم يذكر مرجع الضمير، هذا السبب الأول للإضمار. السبب الثاني ظروف التقية التي مر بها الأئمة عليهم السلام، بحيث أحيانا الرواة يذكرون الرواية من دون أن يذكر مرجع الضمير، وبسبب العهد الموجود بين الشيعة يعرف أن مرجع الضمير هو المعصوم عليه السلام. أصلا الروايات مثلا حتى بعض الكنى مثلا عن العبد الصالح، من العبد الصالح؟ إذا قالت الرواية عن العبد الصالح قصد الإمام الكاظم سلام الله عليه، أو عن العالم قصد الإمام الكاظم. العسكري ما يقولوا عن العالم، لا هذا أحد الكلام، كلامي أنا مو في المضمرات، يعني في كلامي في بعض الكلمات حينما تقال مثلا عن العالم، عن العبد الصالح، عن الفقيه، منو يقصدون عن الفقيه؟ بعد الإمام الكاظم. أكثر إمام وردت فيه ألقاب في الروايات الإمام الكاظم سلام الله عليه. ظروف التقية كانت جدا شديدة. إذا تحب هذا ارجع إلى كتاب أصول علم الرجال إلى الشيخ عبد الهادي الفضلي، هناك في بعض المباحث ذكر هذه الأسماء، كل إمام الأسماء التي والألقاب التي تذكر له والروايات، أي مذكورة في كثير من الكتب، وذكر المختصر. هناك يمكن أن تستفيد من هذا المطلب. عموما كلامنا في المضمرات عبد الصالح وكذا، هذا مو مضمار، هذه كناية. كلامنا في المضمرات الروايات، وردت بعض الروايات المضمرة بسبب ظروف التقية. الأمر الثالث تقطيع الروايات، لأنه كان كل راوي عند أصل يكتب في هذا الأصل الروايات التي ينقلها عن الإمام، مثلا أصل سرارة، أصل محمد بن مسلم، أصل الفضيل بن يسار. هذا الأصل فيه روايات غير مبوضة مذكورة بشكل عشوائي، فقد يبدأ برواية في الديار، ثم في الصلاة، ثم في الطهار، ثم في الحج، ثم في الحدود مثلا. لما جاء المتأخرون كالمحمدين الثلاثة الكليني والصدق الشيخ الطوسي ومن جاء بعدهم كصاحب الوسائل وغيره، هؤلاء قطعوا الروايات، بوبوا هذه المجاميع الحديثية مبوبة مرتبة، تبدأ بالطهارة وتنتهي بالديات، تبدأ بالطهارة مرورا بالعبادات ثم المعاملات انتهاء بالديات. فكانت الرواية الموجودة في الأصل رواية واحدة فيها عدة مقاطع. لما جاء المبوبون قطعوا هذه الرواية بحسب الأبواب، واضح ولا؟ التصريح باسم الإمام عليه السلام موجود في بداية الرواية، قلت للصادق عليه السلام كذا، سألت الصادق عليه السلام عن كذا، ثم يقول الراوي وسألته وسألته وسألته. حينما قطعوا الرواية من باب الأمانة العلمية ذكروا نفس المقطع، سألته سألته سألته، واضح أو لا؟ فصير الرواية مقطوعة، واضح أو لا؟ فسبب الإضمار هنا تقطيع الروايات، هذا السبب الثالث. والسبب الرابع شبيه بالسبب الثالث، أنه من عادة أصحاب الأئمة والفقهاء أن يسألوا الإمام عدة مسائل في حديث في مجلس واحد، ويجمعون هذه المسائل في الأصل أو الكتاب. ثم بعد ذلك حينما جاء المتأخرون وبوبوا الأحاديث قطعوا هذه الرواية، واضح ولا؟ نقرأ هذا الأسباب، أسباب الإضمار. وإذا أردنا أن نلتمس الأسباب وراء وقوع الإضمار في كثير من الروايات فيمكن إرجاعها إلى الأسباب التالية: أولا قيام القرينة القطعية الحالية أو المقالية عند المخاطب في تشخيص مرجع الضمير، بحيث لم يكن المتكلم بحاجة إلى التصريح باسم المروي عنه، الإمام ما يحتاج يصرح، واضح يعني. ثانيا ظروف التقية التي مرت على الأئمة عليهم السلام وشيعتهم، حتى اضطر أصحاب الأئمة إلى إخفاء اسم المعصوم عليه السلام والكناية عنه بالضمير. ثالثا تقطيع الأحاديث عند نقلها من الأصول، أصول 400، إلى الجوامع والكتب الروائية في مقام التبويب والترتيب، وجعل كل منها هذه الأحاديث فيما يناسبها من الأبواب. رابعا أن من عادة الفقهاء من أصحاب الأئمة، هذه الرابع ضمن ماذا؟ ضمن الثالث، أن من عادة الفقهاء من أصحاب الأئمة عليهم السلام أن يسألوا الأئمة عليهم السلام في مجلس واحد عن عدة مسائل في قضايا مختلفة، وربما كان للمسألة الواحدة فروع كثيرة، ثم يكتبون ما سمعوه من الأئمة عليهم السلام في أصولهم وكتبهم، أو يحدثون بذلك فيذكرون الإمام عليه السلام في صدر الكتاب أو الرواية، ثم يعطفون الباقي عليه وسألته وسألته وقلت له وقلت له، أو يأتون بالضمير كما في مسائل علي بن جعفر وغيره. مسائل علي بن جعفر الآن مطبوع الكتاب، طبعته وحققته مؤسسة آل البيت، هذا الكتاب الأسود، هذا لا اللجن بالثاني، لا الثالث، إيه نعم النية، هذا من مصادر وسائل الشيعة وطبعته، لأن مؤسسة آل البيت طبعت مجموعة من الكتب تحت عنوان مصادر وسائل الشيعة، سلسلة مصادر بحار الأنوار. الكتاب الثامن اللي طبعوه من سلسلة مصادر بحار الأنوار مسائل علي بن جعفر ومستدركاتها، طبع المؤتمر العالمي للإمام الرضا عليه السلام. هناك دائما إذا تراجع الكتاب وسألته وسألته دائما كثير كثير. الآن مثلا كل الكتاب تقريبا وسألته، كل الكتاب تقريبا، يعني مثلا صفحة 164 هنا مرقمينة رقم 200، وسألته عن الرجل أراد سورة فقرأ غيرها هل يصلح؟ قال نعم. وسألته عن رجل قال إذا 62، وسألته عن الرجل، وسألته عن رجل، وسألته عن المتمتع، وسألته عن الرجل يصيب اللقطة، وسألته عن الرجل، وسألته عن المرأة تكون في صلاة فريضة، وسألته عن المرأة يكون بها الجرح، وسألته عن الرجل يكون ببطن فخذه أو إليته الجرح، وسألته عن الدقيق يقع فيه خرء الفاء، وسألته عن جلود الأضاء. لاحظ مسائل مختلفة في الطهارة وفي الصلاة وفي النكاح وغيره وفي الحاج، كله وسألته وسألته. واضح إن شاء الله. وهذا الكتاب ينفع إذا تقرأ، شوف الروايات شلون مضمرة. هاي وسألته كل هي يسأل أخوه، يسأل الإمام الكاظم سلام الله عليه. زين. وأما غير الفقهاء من الأصحاب فيحتمل فيهم أنهم قد سألوا غير الإمام عليه السلام من سائر الفقهاء من أصحاب الأئمة عليهم السلام، حيث كانوا مراجع للفتيا، وقد يتعذر أو يتعسر عليهم الوصول إلى الإمام عليه السلام، بل ربما تعسر عليه الوصول، ربما تعسر عليه الوصول إلى أحد من أصحاب الأئمة عليهم السلام كزرارة ومحمد بن مسلم وأمثالهما، فإنه قد ورد أن الراوي سأل أبا حنيفة ثم جاء إلى الإمام عليه السلام وأخبره بفتوى أبي حنيفة فرده الإمام عليه السلام إلى الحق والصواب، كما في صحيحة أبي ولاد الحناط وغير ذلك. ما هو من شيء سؤال العامة؟ إما الجهل بدل ما يسأل الإمامية يسأل العامة، وإما تعذر الوصول إلى الأئمة وإلى أصحاب الأئمة. لذلك يقول ومنشأ ذلك، يعني السؤال العامة، إما الجهل وعدم التثبت ما يعرف يسأل من، وإما الاضطرار للرجوع إلى بعض علماء العامة لتعذر الوصول إلى الإمام أو أصحاب الإمام أو غير ذلك من الأسباب. واضح إن شاء الله. نون الوسائل، وسائلها موجودة في هذه الرواية، أنا ما بقرأها، الرواية هي طويلة الأجزاء ظاهرة. نون هي زين الرواية والمستدرك أيضا ذاك نون. الرواية طويلة، أنا أقرأ المقطع اللي يهمنا واللي يفيدنا في المقام. الرواية واردة في الجزء 19 من وسائل الشيعة، طبعت مؤسسة آل البيت لإحياء التراث، صفحة 119، أول رواية. محمد بن يعقوب الكليني عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن أبي ولاد الحناط قال: اكتريت بغلا إلى قصر ابن هبير ذاهبا وجائيا بكذا وكذا. وإذا أخذ البغلة لهذا المقصد. وخرجت في طلب غريم لي، فلما صرت قرب قمطرة الكوفة، قمطر الجسر يعني جسر الكوفة، خبرت أن صاحبي توجه إلى النيل، فتوجهت نحو النيل، فلما أتيت النيل خبرت أن صاحبي توجه إلى بغداد، فاتبعته وظفرت به، وفرقت مما بيني وبينه ورجعنا إلى الكوفة، وكان ذهابي ومجيئي 15 يوما. فأخبرت صاحب البغل بعذري، وأردت أن أتحلل منه مما صنعت وأرضيه. لماذا؟ لأننا أنا اكتريت فقط الى قصر ابن هبيرة ذاهبا وجاهيا، صار 15 يوم. واضح او لا؟ بينما العقد على خصوص الذهاب والمجيء الى قصر ابن هبيرة، ذهب الى يصطاد الغريم، طالت المدة 15 يوم. فأخبرت صاحب البغل بعذري وأردت أن أتحلل منه مما صنعت وأرضي، فبذلت له 15 درهمان فأبى أن يقبل، قال أنا ما أقبل. فتراضينا بأبي حنيفة فأخبرته بالقصة وأخبره الرجل، فقال لي ما صنعت بالبغل؟ وش سويت في البغل؟ فقلت له قد دفعته إليه سليما، قال نعم بعد 15 يوما. قال فما تريد من الرجل؟ فقال أريد كراء بغلي. ذاك قال بغل 15 يوم أخذ، أريد الكروة مالته لأجره، فقد حبسه عليه 15 يوما. لاحظ أبو حنيفة ماذا قال، فقال ما أرى لك حقه، ما لك حق، لأنه اقتراه إلى قصر ابن هبيرة. لاحظ الاستدلال، خب اقتراه إلى قصر ابن هبيرة، خب راح ضيع 15 يوم. فخالف وركبه الى النيل والى بغداد، فضمن قيمة البغل وسقط الكراء. فلما رد البغل سليما وقبضته لم يلزمه الكراء. قال فخرجنا من عنده وجعل صاحب البغل يسترجع، يقول انا لله وانا اليه راجعون صاحب البغل. فرحمته مما افتى به ابو حنيفة، فاعطيته شيئا وتحللت منه، اعطيته بعض المبلغ شوي ها تحللت منه. وحججت تلك السنة فأخبرت أبا عبد الله عليه. لاحظ وحججت تلك السنة، لاحظ الراوي بعيد عن الإمام في العراق أبو حنيفة. فأخبرت أبا عبد الله عليه السلام بما أفتى به أبو حنيفة. لاحظ كلام الإمام عليه السلام يهز القلوب، يقول فقال في مثل هذا القضاء وشبهه تحبس السماء معها وتمنع الأرض بركتها. قال فقلت لأبي عبد الله عليه السلام فما ترى أنت؟ فقال أرى له عليك مثل كراء بغل ذاهبا من الكوفة إلى النيل، ومثل كراء، يعني أجرة المثل مو أجرة المسمى، أجرة المثل، ومثل كراء بغل راكبا من النيل إلى بغداد، ومثل كراء بغل من بغداد إلى الكوفة توفيه إياه. تستهلكت حق هذا، تعطيه أجرة المثل إلى كل المسافة اللي ذهبت إليها. قال فقلت جعلت فداء قد علفته بدرهم فلي عليه علفه. فقال لا، لأنك غاصب. شوف هني الفقه، أنت غاصب، هو ما أعطاك إياه إلى وش اسمه حتى تضمن له إلى قصر ابن هبيرة، أنت أي تصرف غصبي. قال فقلت له أرأيت له إلى آخر الرواية تقرأونها صفحة 120-121. واضح إن شاء الله. هذه رواية صحيحة أبي ولاد، السند كله صحيح، كل الرواة موثقين. وبناء على ذلك، فإن كان المضمر بناء على ذلك أن الإضمار بسبب التقطيع، فإن كان المضمر واحدا من سائر الأصحاب أصحاب الأئمة عليهم السلام، فلا يحصل للإنسان الإطمئنان بأنه قصد بالضمير الإمام المعصوم عليه السلام، ولعله قصد غيره، يعني غير المعصوم، فالحكم بالحجية مشكل. هذا المقطع الأول. إن كان المضمر واحد من سائر الأصحاب، وإن كان المضمر من أجل الأصحاب، نكمل العبارة المفروض، وإن كان المضمر من أجل الأصحاب فالحكم بالحجية لا إشكال فيه. هذا تمام الكلام في أين؟ في الأحاديث المضمرة. والأحاديث الموقوفة أيضا فيها أقوال ثلاثة. القول الأول عدم حجية الأحاديث الموقوفة مطلقا، يعني كلها غير حجة، وهذا قول الأكثر. القول الثاني حجية جميع الأحاديث الموقوفة، واضح ولا؟ وهذا غريب. لماذا؟ لأنه غاية ما يمكن أن نستفيد الظن الحديث الموقوف، نظن أن الإمام عليه السلام هو الذي قال، لكن يحتمل أن الراوي أيضا هو الذي قال، وهذا الظن ليس بحجة، أن الظن لا يغني من الحق شيئا، كما أن الظن مو دائما يحصل، أحيانا تكاد تقطع أن القائل ليس هو الإمام إذا كان هذا القول فيه ضعف أو ما شاكل ذلك. القول الثالث أن حكم الأحاديث الموقوفة هو حكم الأحاديث المرسلة، والأحاديث المرسلة سيأتي حكمها. فيها ثلاثة أقوال: القول الأول حجية جميع المراسيل، القول الثاني عدم حجية جميع المراسيل، القول الثالث التفصيل بين مراسيل بعض الأصحاب تكون حجة كمراسيل الثلاثة محمد بن أبي عمر والبزنطي وصفوان، وبين مراسيل غيرهم ليست حجة. أقوال ثلاثة، واضح ولا؟ الشيخ ماذا تقول؟ قال القول الأول هو الوجيه، عدم حجية جميع الموقوفات، لأننا لا نحرز أن القائل هو المعصوم عليه السلام. نقرأ هذا المقدار. نعم، لو علمنا لوجود قرائن أن القائل هو الإمام، كما لو كان مثلا زرارة ونعرف أن زرارة ما يأتي بشيء من عنده، أو محمد بن مسلم، هؤلاء الفقهاء العوام، في هذه الحالة لوجود قرينة، لا لأن أصل الرواية الموقوفة حجة. وأما الأحاديث الموقوفة ففيها أقوال ثلاثة أيضا: الأول عدم الحجية مطلقا، وهو المنسوب إلى أكثر الأصحاب، يعني مطلق الرواية الموقوفة ليست حجة. الثاني الحجية مطلقا، ونسبه الشهيد الثاني إلى القيل، يعني قيل بحجية. هنا القيل يقول ماذا؟ قيل أحيانا فيها تمريض، إشارة إلى التضعيف، قيل كذا إشارة إلى تضعيف هذا القول، أحيانا يقول قال العلامة والشهيد وكذا، أحيانا يقول قيل هذه قيل تمريضية، لذلك قال. ونسب هذا القول، يعني حجية مطلق الموقوفات، الشهيد الثاني نسب حجية مطلق الموقوفات إلى القيل وضعفه، يعني ماذا قال؟ يعني قيل كذا وهو ضعيف، وذكر دليله، دليل هذا القيل، وهو أنه يفيد الظن، خبر الموقوف يفيد الظن، وأجاب عنه، يعني وأجاب الشهيد الثاني عن هذا القول بأن حصول الظن ليس بدائمي، ودائما يحصل الظن من الحديث الموقوف أن الإمام هو الذي قال، أحيانا تقطع أن الإمام لم يقل. وعلى فرض حصوله، على فرض حصول الظن، فليس بحجة، الأصل في الظن عدم الحجية إلا إذا قام دليل على الحجية، وهنا لم يقم الدليل على حجية الظن الحاصل من الخبر الموقوف. واضح إن شاء الله. الثالث أنها بحكم المراسيل، الأحاديث الموقوفة بحكم المراسيل، فيجري عليها على الأحاديث الموقوفة حكم المراسيل. هذا الحكم المراسيل سيأتي صفحة 409. أقوال ثلاثة: حجية مطلق المراسيل، عدم حجية مطلق المراسيل، التفصيل بين مراسيل بعض تكون حجة ومراسيل البعض الآخر لا تكون حجة. والظاهر هو القول الأول لعدم حصول الإطمئنان بصدورها عن الإمام عليه السلام. ما هو القول الأول؟ عدم الحجية، لعدم حصول الإطمئنان بصدور الأحاديث عن الإمام عليه السلام، وذلك لأنه مع وجود الفقهاء وأهل الفتوى والآراء كأصحاب الإجماع، كما سيأتي أصحاب الإجماع معروفون، ستة من الأولين من أصحاب الباقر والصادق، وستة من خواص الصادق، وستة من خواص ماذا؟ الكاظم والرضا. هذا بحث أصحاب الإجماع سيأتي في بحث توثيقات العامة في الجزء الثاني. مثل شنو؟ من هو أصحاب الإجماع؟ حماد بن عيسى، حماد بن عثمان، الفضيل بن يسار، أي من الطبقة الأولى، صفوان بن يحيى، البزنطي، ابن أبي عمير، هاي من الطبقة الثانية. من الطبقة الثالثة يأتي إن شاء الله، لا هاي من الطبقة الثالثة ذي صفوان والبزنطي، من الطبقة الثانية جميل بن دراج وغيرهم. زين، وأن آراءهم الفقهاء وأهل الفتوى كانت معروفة منتشرة بين أصحاب الأئمة كآراء يونس بن عبد الرحمن، هاي من الطبقة الثالثة. والفضل بن شعذان وغيرهما. الفضل بن شعذان ليس من أصحاب الإجماع لكنه من الأجلاء، فلا يطمئن إلى أنه نقل قول الإمام عليه السلام، ولعله ذكر رأي نفسه. كانوا يفتون بعيدين عن بعضهم عن الأئمة، والأئمة أرجعوا إليه. نعم، إذا علمنا بأنه التزم أن تكون فتواه مطابقة لبعض الروايات، نظير ما صنعه الصدوق في كتابه المقنع. الصدوق يقول هذا متن روايات، فحكمها حينئذ حكم الروايات المرسلة، وسيأتي حكمها، سيأتي حكم الروايات المرسلة صفحة 409 و410. واضح إن شاء الله. التقسيم الثاني لا بأس أن نتكلم عن نقرأ سهل بعد. قلنا أننا نقسم الرواية أحيانا بلحاظ المنقول عنه، وأحيانا بلحاظ الناقل. بلحاظ الناقل نقسم الرواية إلى مسندة ومرسلة. الروايات المسندة إما صحيحة وإما موثقة وإما حسنة وإما ضعيفة. موضوع الحجية ما هو؟ بعضهم قال أن الحجة هو خصوص الصحيح، وما عدا الصحيح كالموثق والضعيف والحسن فليس بحجة. هذا مسلك حجية خبر العادل. يوجد مسلك ثاني يقول لا، الحجية هي للخبر العادل والخبر الموثق، وأما الخبر الحسن والضعيف فليس بحجة. ويوجد مسلك ثالث وهو قول السيد الخوي والمحقق النعيمي، أن الحجية ثابتة للأقسام الثلاثة الأولى، يعني للخبر الصحيح والخبر الموثق والخبر الحسن، بخلاف الخبر الضعيف فليس بحجة. قد تقول ما هي الثمرة من حجية الأخبار الثلاثة إذا كانت الأقسام الثلاثة حجة، صحيح وموثق وحسن حجة؟ إذا ما الفائدة في هذا التقسيم؟ ما دامت هي حجة ما في داعي نقول هذا صحيح وهذا موثق وهذا حسن. الثمرة تظهر في مقام التعارض، فإنه لو تعارض حديث صحيح مع حديث موثق أو حسن يقدم الصحيح من باب المرجح السندي، سنده أقوى. وأما معناها ذكرنا من لا داعي للإطالة نقرأ. التقسيم الثاني وهو أن الخبر بالنسبة إلى الراوي إما أن يكون مسندا وإما أن يكون مرسلا. أما المسند فهو في اصطلاح الخاصة ما اتصل سنده بذكر جميع رجاله في كل مرتبة إلى أن ينتهي إلى الإمام عليه السلام من دون قطع. هذا في اصطلاح الإمامية. في اصطلاح العامة توجد ثلاثة أقوى. القول الأول يقولون المسند الذي جاء عن النبي متصل. بعضهم قال لا، المسند الذي جاء عن النبي متصل أو غير متصل، أهم شيء يأتي عن النبي. والقول الثالث المهم أنه متصل عن النبي أو غير النبي. هذا المعنى الثالث هو الذي ينسجم مع ما يذهب إليه الإمامية. قال وفي اصطلاح العامة معنى المسند خصه جماعة منهم القول الأول بما جاء عن النبي متصلا، إذن حيثيتين، أولا عن النبي وثانيا متصل. هذا القول الأول. القول الثاني وعن بعضهم هو ما جاء عن النبي وإن كان مرفوعا، يعني غير متصلا، مرفوعا يعني مقطوع الواسطة من الوسط أو من الأخير. القول الثاني وعن جماعة آخرين. القول الثالث هو مطلق المتصل، يعني عن النبي أو غير النبي، مطلق المتصل عن النبي أو الصحابي أو غيره. الإمامية يقولون هو مطلق المتصل عن الأئمة عليهم السلام. وينقسم المسند باعتبار عدالة الراوي وعدمها ووثاقة الراوي وعدمها إلى أربعة أقسام، وهي الصحيح والموثق والحسن والضعيف. فالصحيح هو ما كان جميع رجال السند من أهل العدالة والصدق من الإمامية مع التثبت والحفظ، يعني مع كونهم من الأثبات الحافظين، يعني عندهم ضابط ثبت معتمد. والموثق هو ما كان أحد رجال السند أو أكثر غير إمامي، أي من سائر فرق المسلمين، عامي أو من الشيعة لكن غير إمامي، ولكنه ثبت صدقه وتحرزه عن الكذب. والحسن هو ما كان جميع رجاله أو أحدهم إماميان ولكن لم ينص على وثاقته، بل ورد فيه مدح بليغ بحيث يمكن الاعتماد عليه. شيخ القميين ووجههم وزعيمهم وأول من نشر حديث كذا وكذا، هذا مدح كبير يعني، لكن لم يقولوا ثقة. والضعيف هو ما كان جميع رجال السند او احدهم واحد منهم فقط، يكفي ان واسطة ضعيفة ضعف السند حتى لو كل السند من الاجلة، او احدهم غير جامع لشرائط الحجية، يعني لم يكن ثقة او ضابطا، كان ورد في حقه تضعيف او لم يرد فيه توثيق او مات او كان مسكوتا عنه. ورد في حقه تضعيف، هذا ماذا؟ ضعيف. لم يرد فيه توثيق او مات او كان مسكوتا عنه، هذا يصير مهمل. ما الفرق بين المهمل والمجهول؟ المجهول ما نص على انه مجهول، والمهمل ما اهمل في حقه الجرح والتعديل، ولذلك المجهولية تدل على الضعف، اما كون مهمل مو معناته انه ضعيف، غير معلوم الحال. الطرق إلى معرفة العدالة أو الضعف يأتي عليها الكلام، وصلى الله على محمد وآله الكرام.